بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في كتاب جامع بيان العلم فصل في فضل الصمت وحمده، قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا ابن جامع قال: حدثنا المقدام ابن داود، وهو ضعيف، مقدام بن داود بن تليد، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الحكم عن أشهب صاحب الإمام مالك قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، على من يكون في مجلس رفع الصوت، ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. إسناد ضعيف كما سبق. قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد ابن زهير قال: حدثنا إبراهيم ابن بشار الرمادي أيضا لم يسلم من الضعف في حفظه، قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد، وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: دعهم، فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. وقيل لأبي حنيفة: في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه. فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقهون أبدا. قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس به، بحديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أي أدركنا وقتها، أرهقتنا أي أدركتنا وكاد يفوت وقتها، ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا، ذكره البخاري وغيره متفق عليه، صحيح البخاري ومسلم، واحتج به البخاري على هذه المسألة، باب من رفع صوته بالعلم. حاصل هذا رفع الصوت في المسجد فيه تفصيل، إن كان رفعه بالعلم واحتيج إلى ذلك فهذا جائز، ودلت عليه أدلة كثيرة، منها حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش، وهذا في المسجد. وهكذا أيضا حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فجعل يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار ورفع بها صوته، قال فلو كان أحد بالسوق لسمع صوته. فإذا كان رفع الصوت بالعلم وكان له حاجة فذلك جائز، كان يكون في خطبة جمعة أو يكون المجلس كبيرا أو يكون في مقام وعظ أو نحو ذلك. فهذا جائز. بقي إن كان رفع الصوت بغير العلم فهذا منهي عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سوى الصفوف يقول إياكم وهيشات الأسواق، أي رفع الصوت في المساجد واللغط كما يحصل في الأسواق. وعمر رضي الله عنه رأى رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد فحصبهما، أخذ الحصى ورماهما بها، ثم قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما أو نحو ذلك، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عمر عن ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حدر الدين له في المسجد وارتفعت أصواتهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليه يخفضه. ففي هذا التفصيل رفع الصوت بالمسجد في المسجد بالعلم إذا كان له حاجة هذا مشروع، وإما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ورفعه بغير العلم هذا منهي عنه. وهم عمر رضي الله عنه أن يعاقب من فعل ذلك ورفع صوته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أنهم كانوا ليسوا من أهل البلد فتركهم. أيضا رفع العلم في وقت أو رفع الصوت في وقت مجلس العلم، إذا كان هناك مجلس علم يأتي من يرفع صوته، هذا أيضا نهى عنه السلف. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا كان في الحلقة في مجلس الحديث علته الهيبة والوقار ولا يتكلم أحد أو يرفع صوته إلا زجره ويقول له ترفع صوتك فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع الصوت إذن على هذا التفصيل ما حاصله؟ ما حاصل مسألة رفع الصوت في المسجد؟ ها؟ إذا كان رفع الصوت في العلم وهناك حاجة لرفعه فهذا جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بغير العلم منهي عنه رفع الأصوات في المساجد. نعم مستحب رفع الصوت في الخطبة مستحب. وأيضا رفع الصوت بالعلم عموما استدل البخاري بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فهذا رفع للصوت بالعلم، ولكن لم يكن هذا في مسجد، كانوا في سفر. قال رحمه الله: وواجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرر كلامه ذلك حتى يفهم عنه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقد كان بعضهم يستحب ألا يكرره أكثر من ثلاث لما أكثر من ثلاث مرات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات. أخرجه البخاري عن أنس. وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد، وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه أنه قال. وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. وذكر سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما قلت لأحد قط أعد علي. وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره. خرجه الخطيب أيضا في الجامع ورامه الرمزي في المحدث الفاصل من طريق عبد الرزاق، وإسناده رجال ثقات. رواية معمر عن قتادة متكلم فيها، لكن هذا أثر وصرح أنه سمعه منه. وقتادة كان حافظا، ما سمع شيئا إلا حفظه، مع أنه ولد أكمه، ولد أكمه، ولدته أمه أعمى، ورزقه الله تعالى حفظا فكان لا يسمع شيئا إلا حفظه. وإذا قال قال: ما قلت لأحد قط أعد علي. وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره. وجاء عنه بلفظ في سنن الترمذي قال: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. أخرجه الترمذي في آخر السنن عن قتادة أنه قال: ما سمعت أذناي قط شيئا إلا وعاه قلبي. قال: وقد كان ابن شهاب يقول: تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة. حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو مسلم وهو عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا سفيان قال: قال الزهري: إعادة الحديث أشد علي من نقل الصخر. سند صحيح وله عنه طرق. وحدثنا أحمد قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. هذه في مسألة تكرار الحديث يعني أن بعضهم كان ينهى عنه، لكن الظاهر من كلام الزهري الذي نفهمه من كلام الزهري أن معنى قول نقل الصخر أيسر علي من تكرير الحديث أي أن حفظ الحديث شاق، فحفظه وتكراره ثقيل علي. يقول هذا ظاهر أثر الزهري، لا أنه يذم تكرير الحديث بل يقول إن تكرير الحديث أي حبس النفس على تكريره وحفظه وإتقانه، يكرر الإنسان حتى يتقن، هذا أشد من حمل الصخر. قال معمر قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. وقالت جارية لابن السماك الواعظ له في نسخة، وقالت جارية لابن السماك لواعظ له، الله الصحيح الواعظ، أي قالت جارية مملوكة له، قالت جارية مملوكة لابن السماك له، أي قالت له هذا الكلام. فقوله في الأولى لابن السماك راجع إلى قول جارية لابن السماك أي مملوكة لابن السماك، وقوله له متعلق بقالت، قالت جارية مملوكة لابن السماك له، قالت له ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال أكرره ليفهمه كل من سمعه. فقالت إلى أن يفهمه كل من سمعه يمله من فهمه. إذا كنت ستكرر لأجل يفهم كل من سمع، الذي فهم من أول مرة سيمل. هذه المسألة التي ذكرها في تكرار العلم، تكرار الحديث، هل يكرر أو لا يكرر؟ فيه التفصيل الذي أشار إليه ابن عبد البر. أنه إذا لم يفهم عنه كرر، فإذا فهم عنه فلا وجه للتكرير، إنما يكرر إذا لم يفهم السامعون عنه أو كان المجلس كبيرا بحيث إذا تكلم مرة لا يسمعه كل من في المجلس فيكرر لأجل أن يعمم بالسماع جميع من في المجلس، فهذا أيضا مشروع. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه، معنى أن إذا فهمت عنه لا وجه للتكرار. والأصل أنه يكرر ثلاث مرات، وإذا احتاج إلى التكرار أكثر من ثلاث مرات أيضا يجوز ذلك. فإذن تكرار العلم والحديث على هذا التفصيل، إذا لم يفهم عنه تكلم بكلام أو حدث بحديث أو في مسألة فلم يفهم وكرر فهذا مشروع. فإذا كان إذا تكلم بكلام فهم عنه واتضح وسمعه كل من كان جالسا فلا وجه للتكرار في هذا الموضع. وإذا كرر الأصل أنه يكرر ثلاثا أو على حسب الحاجة، مرتين أو ثلاثا أو أربع أو خمس. وتكرير الحديث يذهب بنوره أي في حق من قد فهم وعاه، يلقى عليه وفهم وسمع ثم يلقى عليه مرة أخرى ربما يسأم في نفس المجلس، لكن الذي لم يفهم يحتاج إلى التكرير. فالإنسان يراعي حال من يسمع كلامه، فلا يكرر في كل موضع ولا يترك التكرير في كل موضع، بل على حسب الحاجة. وقد كان بعضهم يتخذ مستملي مبلغ في المجالس الكبيرة، لم يكن مكبرات الصوت، فكان ربما يحضر مجلس العالم ألوف كثيرة. ذكر في ترجمة يزيد ابن هارون أنه كان يحضر مجلسه 30,000، 30,000 من أهل الحديث، عدد كبير 30,000. مثل هذا المجلس أو مثل هذا المسجد كم مرات؟ 100 مرة ممكن. المسجد يتسع 300 إلى 400، مثله 100 مرة. مجلس واحد لمحدث، من يبلغ هؤلاء كلهم؟ فكان يجعل ماذا؟ مستملي، يعني مثلا هو يحدث وواحد يبعد من على بعد 30 أو 40 متر يبلغ الكلمة، وآخر بعده على بعد 30 أو 40 متر يبلغ، وهكذا. فهذا قد يحتاج للتكرار حتى يفهم عنه. فإذا حاصل هذه المسألة ما سبق، التكرير بحسب الحاجة. وقال ابن شهاب تكرير أو إعادة الحديث أشد من نخل الصخر، الظاهر أنه يريد أن حفظه ثقيل، وأنه لأن يحمل الصخر أيسر عليه من أن يكرر الحديث لأجل أن يحفظه. ما كل الناس يطيق، بعض الناس لا يستطيع، يحتبس ساعة يحفظ بها الأحاديث. قال ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، مر بنفر من يهود خيبر فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ وذكر الحديث خرجه البخاري عن بشر ابن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأخرجه أيضا مسلم من طريق الأعمش. هذه مسألة ثالثة في هذا الباب، وهي سؤال العالم هل يسأل وهو راكب أو ماشي. قيده ابن عبد البر في الأمر الخفيف، في الحاجة اليسيرة، أما في موضع يتخذ للإفتاء ويصدر فتاوى فهذا ذكر أهل العلم من آداب الفتوى ألا يفتي وهو ماشي، ألا يفتي وهو راكب مشغول مستعجل. لكن إذا احتيج إلى ذلك وكان هناك شيء خفيف ومسألة يسيرة فأجاب فهذا أصله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع منه مطلقا، ولا يقال إنه جائز مطلقا، فقد يكون الماشي أو الراكب مستعجلا، والمستعجل قد لا يعطي الفتوى حقها، فمن آداب الفتوى أن يفتي وهو متهيئ للفتوى. لكن في المسألة اليسيرة والأمر الخفيف قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماش، مع أن الذي سألوه اليهود وكانوا متعنتين، وإلا فالأدب في السؤال أن يكون وهو جالس في مجلس متهيئ للجواب والفتيا فيه. هذه ثلاث مسائل ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الفصل، وهي مسائل مهمة ويحتاجها طالب العلم. المسألة الأولى رفع الصوت في المسجد، والمسألة الثانية تكرار العلم، والمسألة الثالثة سؤال المفتي وهو ماشي أو راكب. فما الحاصل في المسألة الأولى في رفع الصوت في المسجد؟ ها، إذا كان في العلم واحتيج إليه رفع الصوت فيه فهذا جائز لما سبق في الأدلة، وأما في غير العلم فهذا منهي عن رفع الأصوات في المساجد، بل هم عمر أن يعاقب من فعل ذلك. المسألة الثانية تكرار العلم، هل يكرر أو لا؟ إذا احتيج إليه كعدم فهم أو سعة مجلس فهذا مشروع، وإن لم يحتاج إليه فلا وجه للتكرار. المسألة الثالثة سؤال المفتي وهو ماشي أو قائم، ما الحاصل فيه؟ في الأمر الخفيف والمسألة اليسيرة فهذا جائز، وإلا فمن أدب المفتي أن يكون في مجلس يتهيأ فيه للفتوى لئلا يكون مستعجلا لا يؤدي الفتوى حقها. قال رحمه الله فصلا وذكر الغلابي وهو شديد الضعف اسمه محمد بن زكريا البصري متهم بوضع الحديث ابن عائشة عن أبيه قال قال العباس لابنه عبد الله رضي الله عنهما يا بني لا تعلم العلم لثلاث خصال لا ترائي به ولا تماري به ولا تباهي به ولا تدعه لثلاث خصال رغبة في الجهل وزهادة في العلم واستحياء من التعلم. هذا شديد الضعف، وقد جاء بنحوه حديث مرفوع في الثلاث الأولى، وله طرق كثيرة. مر معنا الحديث في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وأنه حديث لا بأس به محتمل للتحسين. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه عذبه الله بالنار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه عذبه الله بالنار. جاء عن نحو 11 أو 12 صحابيا. قال لا تتعلم العلم لثلاث، لا لترائي به، ترائي به وهو المذكور في الحديث يصرف وجوه الناس إليه من أجل يقول إنه من أجل أن يقول إنه عالم مراءه، لا يطلبه مخلصا فيه النية لله جل وعلا، ولا لتماري به، تماري أي تجادل. فمن الناس من يأتي إلى مسألة من العلم يتعلمها وربما يبحث هذه المسألة ويتقنها ويتتبع كلام العلماء فيها يتخذها للمماراة، كلما رأى أحد جادله وناقش في تلك المسألة وفتح معه موضوع هذه المسألة، وغالبا ما يحمل إلى ذلك حب التظاهر أنه قد أتقن العلم أو نال في منزلة رفيعة، فهذا متوعد بالعذاب في النار، يطلب العلم ويتعلم لأجل يجادل يماري. ولا تباهي به، تباهي به تفاخر، وليجاري به العلماء، أي ليجعل الناس ينظرون إليه أنه يجري في مع العلماء وأنه في صف العلماء، فيتخذ هذا العلم مباهاة ومفاخرة، فهذا متوعد بالنار. فهذه الثلاث في هذا الأثر ضعيف، ولكن جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من طلب العلم لهذه الثلاث فهو متوعد بالعذاب في النار. وليس معنى يجاري به العلماء أنه منهي أن يطلب العلم ليصير في صفوف العلماء، لهذا أمر مطلوب أنه يطلب العلم ويجتهد ليصير في مرتبة العلماء وفي صفوف العلماء، إنما المنهي عنه أن يتخذ ذلك لمباهاتهم مفاخرتهم، ولأجل ينظر إليه أنه في صف العلماء. وغالبا من طلبه لهذه النيات لا يحصل عليه، يتعب فقط، فالعلم شريف ولا يناله إلا من حسنت نيته شرف حاله. وإن نال شيئا من العلم الذي لم تحسن نيته فإنما هو شيء يسير لا يعتد به عند أهل العلم، فإنما يفتح الله تعالى على العبد في العلم على قدر نيته وإخلاصه وصدقه مع الله جل وعلا. قال ولا تدعه لثلاث خصال، أيضا هذه نصائح، لا تدعه رغبة في الجهل، أي تحب أنك تكون جاهل، كما يأتي الشيطان يلبس على بعض الناس يقول كن جاهلا أحسن، لماذا؟ قل لأنك إذا تعلمت تكون حجة الله قامت عليك، فإذا خالفت بعد ذلك وعصيت تكون مؤاخذ أشد، بخلاف إذا كنت جاهلا أنت لست بمؤاخذ. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، أنه يترك العلم لأجل ألا تقوم عليه الحجة. حجة الله عليك قائمة، أنت تسمع القرآن، تحضر الصلوات، تحضر خطب الجمعة، فالحجة قائمة، فكونك تتعلم تنقذ نفسك من عذاب الله، يرزقك الله خشية وصلاحا تستفيد منه. فلا تدع العلم رغبة في الجهل وزهادة في العلم، زهد عدم مبالاة، يرى العلم شيء يسير، يرى العلم شيئا ليس ذا أهمية فيعرض عنه زاهدا فيه، أي لا تفعل ذلك. واستحياء من التعلم، أي لا تترك العلم استحياء من التعلم، تواضع، تعلم مهما كان ولو عند أصغر منك، أهم شيء تحصل على العلم. قال وقد روي هذا المعنى أو نحو عن لقمان الحكيم أنه خاطب ابنه به، أنشدت لبعض المحدثين كن موسرا إن شئت أو معسرا، لا بد في الدنيا من الهم، وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم، إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. وهذه الأبيات جاء عن أحمد رحمه الله أنه كان يحرص عليها، جاء في قصة في تاريخ ابن عساكر وغيره قال ابن معين كان عبد الرزاق يخرج في يلقي علينا الحديث وربما ذكر الشعر، وكان أحمد يكتب الحديث ولا يكتب الشعر، وكنت أكتب الحديث والشعر. قال فخرج عبد الرزاق يوما يردد هذه الأبيات فطلب أحمد أن يعيدها عليه فكتبها، أعجبته. وجاء عن ابن جريج رحمه الله أنه قال خرجت في السحر فرأيت رقعة تضربها الرياح، أي مكتوب فيها شيء، فأخذتها فلما أضاء الصبح فتحتها فإذا فيها هذه الأبيات الأربعة. فقال ابن جريج والله لقد منعتني هذه الأبيات عن أشياء كثيرة لما فيها من الموعظة. كن منصرا إن شئت أو معصرا، لا بد في الدنيا من الهم. المنصر أي صاحب الغنى واليسار عليه هم، والمعصر عليه هم، بل هم المنصر أكثر. ولذا قال في البيت الذي يلي وكلما ازددت بها أي في الدنيا ثروة زاد الذي زادك في الغم. معصر ربما همه من جهة واحدة أنه معصر، لكن المنصر همومه كثير من جهات كثيرة، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على ثروته، يظل مهموما. قالوا كان رجل عنده عصا في قرية فيها أناس يملكون، هذا يملك المزارع وهذا يملك المواشي، ورجل ليس عنده إلا عصا، وعصا قصيرة تسمى العصا القصيرة هراوة. فكان معروف صاحب الهراوة فقير، فذات يوم داهم تلك البلدة عدو، فصاحب المزارع مشغول بمزارعه يريد يخلص مزارعه أمواله، وصاحب البهائم مشغول ببهائمه، صاحب التجارة مشغول بتجارته، فأدركهم العدو، قتل من قتل منهم وأسر من أسر، مشغولون، وذاك معه العصا، كان يأخذ العصا يرمي بها إلى بعيد ثم يتبعها، يقول ما أحسن الفقر، ما معه إلا العصا. سلم. فكما قال هذا القائل كلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم، يزيد الغم. إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم، أي صار كثير منهم لا يطلبوا للفهم إلا مباهاة لأصحابهم، يباهي الناس بالعلم، وعدة للخصم والظلم، يخاصم يظلم. فطالب العلم يصحح نيته، ولا يكون طلب للعلم للمباهاة أو للخصومات أو للتعالي بالعلم والظلم به. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب، أي تسأمه تخرج منها، لا يكون له منزل فيها. فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجه، أي نقص منه وأخرج من العلم شيئا. هو له أسانيد، عدة أسانيد عنه، لبعضها منقطع وبعضها فيه شيوخ مبهمون، فكل أسانيد لم تسلم من الانقطاع. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم. وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مثل قول علي على هذا سواء، إلا أن في آخر لفظ ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال أبو عمر قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه ضعيف، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وأيضا تقدم أنه ضعيف، وقد تقدم ذلك كله في هذا الكتاب. هذه نصائح أيضا بصيانة العلم وحفظه وإبعاد عن هذه الأمور التي تشينه وتنقص من قدره، تمج منه مجا تنقص منه، تقلل من شأنه. ثم ذكر بعده باب في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة، وسيأتي إن شاء الله هو باب طويل. أخ يسأل يقول كم تقرأ المعوذتان في أذكار الصباح والمساء مرات؟ 3 مرات المعوذتان، وأيضا سورة الإخلاص. صح ذلك في حديث عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يصبح وحين يمسي 3 مرات تكفيه كل شيء. فتقرأ في أذكار الصباح والمساء 3 مرات. لو قرأ قل الله أحد 3 مرات ثم الإخلاص ثم الفلق 3 مرات ثم الناس 3 مرات، أو قرأ الإخلاص ثم الفلق ثم الناس من مرة وعادها، كله يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ الإخلاص والمعوذتين حين ينام يقرأ من سورة سورة ثم يكررها من سورة سورة ثم يكررها ثالثة، يقرأ الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة ثم يقرأ مرة ثانية ثم ثالثة. أخي يقول تصعب علي مراجعة القرآن، فما هي الطريقة المثلى في ذلك؟ أحسن ما تتخذ لإتقان القرآن ومراجعته طريقة التسميع العرض. أنت إذا قرأت بمفردك تحتاج تفتح المصحف بين الحين والآخر، وربما تقرأ خطأ ولا أحد ينبهك، بخلاف لو كان عندك من يسمع لك فإنه ينبهك على الخطأ، أيضا يعينك على الانضباط والاستمرار. إذا كنت بمفردك ربما يمشي عليك اليوم واليومان لا تراجع فيها، لكن إذا كنت منضبطا مع من يسمع لك يسهل عليك ذلك أكثر. فأنا أنصح الإخوة بالعناية بهذا الأمر، اتخاذ مسمع، وهو سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، يلقاه في كل ليلة يعرض عليه القرآن. فهذا الأمر سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يعين على الإتقان، ومن سنة السلف أيضا. جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يعرض على أهله السبع الذي يقرأه بالليل، يعرضه بالنهار أي يسمعه ليكون أخف عليه بالليل، يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، فهو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف وفي فوائد، فاحرص على ذلك، احرص على أن تجعل لك من تعرض عليه القرآن، ولو أنت تعرض عليه وهو يعرض عليك تسمع عليه له ويسمع لك، فيه إعانة من جهات كثيرة. وأيضا مما يعينك في أول الأمر تراجع قبل أن تسمع، تحتاج إذا سمعت المصحف 5 مرات 10 مرات أنك تراجع قبل أن تأتي للتسميع، ثم بعد ذلك يسهل عليك وتستطيع تقرأ الجزئين والثلاثة والأربعة ولو لم تراجع قبل. ويحتاج إلى صبر إتقان القرآن ومراجعته، هذا منزلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. سفر الملائكة الذين هم سفر الرسل الذين بأيديهم القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالذي يتقن القرآن يكون مع هذا الصنف، وهذه رفعة عظيمة. الماهر بالقرآن، الماهر به أي الحافظ له، المتقن له، الذي كلما أراد أن يقرأ منه قرأ. أيضا الصلاة بالقرآن، صلاة الليل، صلاة الضحى، يقرأ فيما تيسر يعين على الإتقان وعلى تثبيت القرآن، لا سيما قراءة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا أي أشد مواطأة، يواطئ اللسان القلب أي يوافقه، كلما قرأ بلسانه وافق عليه قلبه وقر في قلبه. وأقوم قيل، أقوم الأقوال وأفضل الأقوال قراءة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل. فصلاة الإنسان بالقرآن في الليل يعين على إتقانه. ونعرف من طلاب العلم المجتهدين من كان يصلي صلاة الضحى يقرأ في الركعة جزءا أو نصف جزء، صلي 4 أو 6 ركعات فلا ينتهي من صلاته لو قد راجع 3 أجزاء أو 4 أجزاء في صلاة الضحى في ساعة ونصف، ويكون بذلك خير. أخوني يقول: شخص كان يسمع لمحاضرة مسجلة وآخر يتكلم، فقال له الذي يستمع: لا ترفع صوتك، ويستدل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. هل الاستدلال صحيح؟ قد جاء نحو هذا الاستدلال كما سبق عن الإمام مالك أنه كان إذا تكلم أحد أو رفع صوته في مجلس الحديث يزجره ويقول له: ترفع صوتك فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس معنى أنه محرم ضمن الأدب. إما أن يسمع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا أغلق تسجيل وتكلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.